الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير يتألم، الآية رادت تخفف عليه. النبي كان يعشى أن هذولة يمر عليهم يدبوا وياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوا بأشياء عجيبة، يعني كانوا يواجهوه بوجهه. نزل عليه جبرائيل قال له هاي الأبواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن أبي طالب حطه بوجهه، لأنه ابن عمك، لأنه زوج ابنتك، وجه لوجه. تأمل كأنه أتعاب الرسول كلها راحت. قالهم والله ما أغلق ولا فتحت بأمري، ترى مو من عندي أنا، السماء أمرتني وأنا أطبق ما تأمر به السماء. فتقول له الآية تم عليك، دول سيبقون هكذا، تشوي أدي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه، هو توفيقه. هذا الرأي الأول. زين، الرأي الثاني، لا، أن معنى قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ أنك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ أكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين، الآية تقول له أنت دول الآن حكما باعتبارهم كفر، باعتبارهم منافقين مثلا، دول حكما ينتهون إلى النار، لكن أنت ما تدري ايش راح يتغير، لأنه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق إلى الإيمان. أنت لما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال إلى الخاتمة، إلى أن يختم له. فعلا أكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت، وهي تغيرت أبدا. تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف، معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما أكو جماعة لا والله هذول يعني كتب لهم أن ينحرفوا، أن يطلعون عن الإسلام، وهي أكو جماعة. يعني مثلا افرض جبلة ابن الأيهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، أسلم. تعرف من أهم خطوط الإسلام المساواة، الإسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لأحد على أحد، الناس في أصل المنشأ والخلقة سواء واحد، يعني ما أكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا، الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته، لابس رداء مزركش، رداء ثمين، هذا الرداء اللابسه يشحل على الأرض. فده أعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، جاي يؤدي مناشكة، وتعرف هذا هالزحمة مثلا، شحق على ذيل، هذا شحق على ثوب، على رداءه، رفع يده لطمح حتى فقع عينه، قال له يا ابن اللخناء تشحق على ردائي؟ كنت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجى اشتكى الى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ودى وراء، قال له تعال، ليش انت هذا مسويه، هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقأت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ انا جبلة ابن الايهم، هذا منو هذا؟ راعي ابل، يشحق على ردائي؟ قال له اسمع، هاي العنعنة، هاي النعرة، خليها بمضاربك، انت الان ضمن الاسلام، اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى، هذا ديننا. قال له زين، انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد ان طلع لم اغراضه وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين، لكن انحرف، كان يقول لا إله إلا الله. أكو جماعات كما حدث عنهم النبي كما نص على ذلك مسلم والبخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله أنادي يوم القيامة أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. نعم، فأقول شحقا لمن أحدث من بعدي. زين، إذن الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول للنبي أنت هذول لا تحكم الآن، أنت حاكم علي هذا الآن بعنوان أنه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من أصحاب الجنة، أنت ما تسأل عن هذول اللي الآن فعلا مجرمين، لأن ممكن أن يحولون إلى مؤمنين. آية 2 هاي بناء على قراءة الآية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لها، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين أو أكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام قعد ذكر أمه وأبوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل أبواي، شلون حالهم؟ يقول فأحياهم الله، يقول القرطبي أحياهم الله عز وجل له، لأنه يدري يقول أمه وأبوه كانوا كفار، فأحياهم الله، آمنا بالنبي أحياهما حتى آمنا وأعلنا إسلامهما ثم ماتا. نعم، فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا أكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتى والنبي صلى الله عليه وآله أحيى له أبواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ ها؟ يعني رجع إلى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذه شو ما أكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية في أكثر في أكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ما أكو حساسية أبدا، لكن لما تيجي رواية أن الله عز وجل يحيي بعض أئمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم، تقوم لك القيامة علينا من السماء للأرض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة، ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لأن دول ما يقدرون يصلون افرض إلى حقهم، ينتظرون أن يرجعون أئمتهم، وإذا رجعوا يعيدوا لهم الحق، هذا كل عملية تعويض. يبدأ يفلسف الكياها وأن هي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هنا ما عليه حساسية، هنا ليش؟ مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الإسلامي، لا، ضروريات مذهب، يعني ممكن بها رواية، وإن كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الإيمان بها. نبه لي، يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يستدل يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات، جين مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر الجعفي يقول لا يساوي عندي فلس لان يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لان يؤمن بالرجعة. طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكاره. ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة. انا محترم رأيك، وبالفعل الجمك بما تلجم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات، تتخللها كل مرة رجعة. زين، انت تفهم شيء من الآية؟ لو انا احترم فهمك وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي، مش تحجر. انا اذا فهمت من بعض الآيات ان هذا المعنى هو المراتج تحجر على فهمي، لا، هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم. العلم الى مناهج. زين، اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة. هاي نقطة. نقطة ثانية، يعلق الفخر الرازي على هالرواية، شو يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي. ما معقول يقول، ليش؟ يقول لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة، عند تفسير هذه الآية، مطبع البهية بميدان الأزهار، هاي الطبعة. لما يجي الى، لان انما اكد لك على الطبعة، ما ادري قد يكون تتغير، ما اعرف يعني، قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم ان يعلق واحد من المعلقين على من؟ يعلق على قول الفخر الرازي ان النبي ما يمكن يسأل عن ابوه لانه يعرف انهما كافران. يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب اليه من كان من المسلمين. يقول اهل النار اهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول ان للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الابوين. شو التفت لي؟ يقول اكو مؤلفات، كتب ألفت في نجاة ام النبي ووالد النبي، اكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بأحد. ما يصير ابو النبي يكون مشرك ولا يصير ام النبي تكون مشركة، لان الله عز وجل يختار لنبيه اطهر الارحام وافضل الاصلاب. يقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. الحقيقة ان هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة، تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال، انه ليش هذا استعظم ان يكون ابو النبي وام النبي مشركين؟ ليش؟ لان النبوة مكانة الها والها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة، مو الشكل. جن نرجع، الامامة امتداد للنبوة. نبه لي، احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله؟ يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي. زين، يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة. واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين، ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ما يصير يجيك التاريخ الى 1400 سنة يومية يضرب على هالوتر، ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز او قضية عمل من القضايا الملحة. ليش؟ يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد. بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع تعابه، مو حرام يتجنى عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعة في حصار الشعب، اولاده الاربعة ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بشهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بشهم ويقتلوه. لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم، كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله، هاي وحدة. ثانيا كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص رمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائشة، ويجيب ابن أخوه يطيها المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد أعز من الولد؟ أكو واحد أعز من الولد؟ مستحيل، ماكو أعز من الولد، الولد ريحانة ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه يتابعوه، في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه، ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، الى ان يضجع يخليه هدى ارتاح ويوقف باعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناظلي، نبي اتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، الى اخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومية الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للساعد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله، نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. زين، واللي كفل منه كفل أبو طالب، رعاه وانحنى عليه ورباه. طيب هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية، هذا هو من جانب، ومن جانب آخر فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد الواقع رضوان الله عليها وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث أنشته ذكريات أمه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وأن لا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الاحتلال وجدار الخوف محور حديثنا في هذا اللقاء. بعد 4 سنوات من البناء والعمل الدؤوب، أعلن الكيان الصهيوني مؤخرا أنه انتهى من بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة. تم إعلان ذلك في إطار ندوة عقدت في مركز التدريب البري التابع للجيش الاحتلالي، حيث تم تزويد الوحدات القتالية بالقدرات والمفاهيم القتالية الجديدة التي تتكيف مع التوازن الجديد الذي تم إنشاؤه على الحدود. إلى جانب أعمال البناء، أجرت كتيبة غزة الصهيونية عددا من التدريبات التي تم فيها فحص واختبار المفاهيم الجديدة. الكيان الصهيوني يفاخر بأنه نجح في بناء جدار عازل وذكي تحت الأرض مع الحدود مع غزة ويمتد فوق سطح الأرض، وذلك كحل نهائي للأنفاق الهجومية والتخلص من كابوس الهجمات الفدائية. الكيان الصهيوني اعترف أن الجدار كان بميزانية تقدر بنحو 3,200,000,000 شيكل لبناء الجدار، جله دعم من الولايات المتحدة ومن بعض الدول العربية في مجلس التعاون بالخليج الفارسي. تل أبيب كانت غاضبة من نجاح المقاومة الفلسطينية في تطوير سلاح الأنفاق الهجومية التي أثبتت فعاليتها خلال عدوان 2014. ومنذ تلك الحرب والعدو الصهيوني يبحث على طريقة معينة لمواجهة حركة المقاومين ضمن هذه الأنفاق في حال اندلعت حرب جديدة. وبعد ابتكار هذا الجدار الذكي كما يقول عنه الإعلام الصهيوني قبل 4 سنوات، ذكرت قناة أخبار 13 الصهيونية أنه تم الانتهاء من تنفيذه بطول 60 كيلومترا، هي طول الجدار الفاصل بين مستوطنات غلاف غزة وبين القطاع. ويمتد الجدار الذكي الذي يستهدف مكافحة الأنفاق وعمليات التسلل المحتملة من داخل غزة بطول 60 كيلومترا من جنوب قطاع غزة قرب معبر كرم أبو سالم، ويمتد وصولا إلى أقصى شمال القطاع عند ساحل البحر المتوسط قرب مستوطنة زيكيم، كما أن جزءا منه يمتد تحت سطح الماء. بناء الجدار هو دليل عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، ويظهر مدى ضعفه في الحروب السابقة وأنه يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الضباط والجنود والمستوطنين. وقد تبتكر فصائل المقاومة طرقا جديدة لاختراق هذا الجدار وتجعله جدارا غبيا عوضا عن تسميته بالجدار الذكي، وهذا الاحتمال وارد جدا في ظل التفوق التكنولوجي الذي أظهرته المقاومة في الحروب السابقة. إن المقاومة التي نجحت في تحويل القبة الحديدية الصهيونية إلى هيكل جامد الدور له في مواجهة صواريخها لهي قادرة اليوم على التصدي لهذا الجدار وتحويله إلى مجرد هيكل لا فائدة منه. إن تاريخ المقاومة الفلسطينية مفعم بالإبداع والخلاقية لكي تستحق هذه المقاومة النجاح والانتصار القادم بإذن الله.
أخبر عدوي أنني كالصخر أبطالا أليم، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف. قادة الاحتلال الصهيوني يعتقدون بأن الجدار الحالي سيحد من قدرات المقاومة، لكن كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن الجدار لن يحد من قدرة المقاومة التي ستجد حلولا لتجاوزه. وأضافت أن الاحتلال يلهث خلف سراب الوهم المتكرر حتى أعلن أخيرا وصوله للحل الجذري للقضاء على الظاهرة التي تؤرقه منذ زمن، جدار بأجهزة إلكترونية يزرع في أعماق الأرض وفوقها للحد من الأنفاق. وترى حماس أن إقدام الاحتلال على بناء الجدار هو محاولة لإرضاء الرأي العام الصهيوني وإشعاره بالأمان، وأنها قادرة على مواجهة التحدي وابتكار وسائل لاختراقه. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ستواجه بقوة وحزم، معتبرة أن الاحتلال يحاول جر المقاومة إلى مواجهة لا تريدها، إلا أنها في حين فرضت عليها فلن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات الصهيونية. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأشارت إلى أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض سياسات ووقائع جديدة على حدود قطاع غزة، واعتبرت بناء الجدار عدوانا على القطاع ستتصدى له المقاومة، في حين ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا الجدار لا يشكل أمنا للكيان الصهيوني الغاصب، وأنها ليست الطرف الوحيد في المعادلة، إذ باتت المقاومة تشكل جزءا أساسيا فيها ولن يسمح له بفرض سياساته على حدود القطاع. أما خيارات المقاومة فلا بد من القول إنها ترتكز على تطوير قدراتها التقنية لإحباط فعالية هذا الجدار، ويمكن تطوير وسائل تقنية لاختراق هذا الجدار، وحينها سيكون الكيان الصهيوني قد خسر ملايين الدولارات لأجل ذلك، وطبعا ما نوهت له كتائب القسام يوضح أن المقاومة لديها القدرة على الاختراق والتغلب على تكنولوجيا العدو الصهيوني. يحقق هذا السيناريو للمقاومة هدف المحافظة على معادلة الردع التي وفرتها الأنفاق الهجومية، ويعزز مكانتها الاستراتيجية في أي مواجهة قادمة مع الاحتلال، ويحد من احتمالات إقدامه على شن حرب على غزة تجنبا لتكلفتها الباهظة. كما يعد هذا السيناريو المفضل للمقاومة الفلسطينية والأقل تكلفة بالنسبة لها، ولكن قدرتها على اختراق الجدار حتمية لأنها تمتلك العقول المبدعة ولها بصمات معروفة في هذا المجال. وهناك خيار العمل على آليات جديدة من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للمقاومة. إن استمرار الاحتلال في حصار القطاع والتهديد بالعدوان هي في الواقع محفزات للمقاومة، وستكون تكلفة هذا الخيار باهظة لأن فصائل المقاومة في هذه الحالة ستكون مضطرة لتطوير بدائل فعالة للأنفاق الهجومية بتكلفة مادية وبشرية عالية، تضاف إلى الموارد الكبيرة التي وظفتها في الأنفاق الهجومية طوال السنوات الماضية.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا الكيان الإسرائيلي الغاصب كما اعتاد الدفاع عن نفسه وعن أسسه المتهالكة خارج حدوده في الدول المحيطة، عمد إلى دعم شبكة العنكبوت الخاصة به كما أطلق عليها السيد حسن نصر الله، حاول ويحاول حماية نفسه من الداخل الفلسطيني. نعرف حق المعرفة أنهم أظهر من مواجهة الشعب الفلسطيني السائر. طبعا سمعنا مؤخرا في وسائل الإعلام عن انتهاء الكيان الإسرائيلي من بناء جدار العزل، جدار كما يسميها جدار الذكي، وكما يسميه الفلسطينيون الجدار الغبي، طبعا مجهز بأعلى التقنيات وأحدث التقنيات كان تحت الأرض أو فوقها، في محاولة منه لصد أو لمواجهة عمليات الفدائية أو العمليات العسكرية التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد أهدافه التوسعية ومخططاته في تهجير الفلسطينيين وزيادة الحصار على قطاع غزة. طبعا هذا الجدار إن دل على شيء فهو يدل على ضعف الكيان الإسرائيلي، عن خوفه الدائم على نفسه وشعوره بالخطر الوجودي الذي يشكله أو تشكله الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تسعى لتحرير أراضيها من أيدي المستعمرين الغاصبين. طبعا بالنهاية الجدار الفولاذك بين قوسين كما يسمونه أو الجدار الذكي، فهو لن يشكل إلا دافعا إضافيا من دوافع ومن أسباب وعلل التي يتخذها الشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه. لن يزيد هذا الجدار إلا حماسا وتصميما على المضي قدما في سبيل تحرير أرضه. كان معكم أحمد فارس في سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف، محور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا الأستاذ، أو نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم جميعا.
الله يسلمك سيد سعيد. بعد انتهاء الكيان الصهيوني من بناء الجدار العازل فوق الأرض وتحتها على الحدود مع غزة، ما المطلوب من هذا الجدار العازل؟
حقيقة الأمر هذا جدار عنصري، جدار الخوف، جدار عدم قبول الآخرين. هو جدار من أجل تكريس مقولة أنهم شعب الله المختار ولا يمكن أن يعيشوا أو يتعايشوا مع الآخرين، بدوافع كثيرة عقائدية تمتد إلى عقيدة التلمود. أو التلمود للأخوة المستمعين هو خلاصة فكر الحاخامات التي شوهت الديانة اليهودية التي جاء بها النبي موسى عليه السلام.
نعم.
كما الديانة أو العقيدة أو الفكر الوهابي الذي جاء به هنفر والشيخ محمد عبد الوهاب ليشوهوا القيم والمبادئ الإسلامية. هذا الجدار الخوف والقلق والعدائية للآخرين، ولا يستطيع هذا الجدار أن يحمي هؤلاء العنصريين، هؤلاء القتلة، هؤلاء الذين لديهم فطيرة صهيون. وللأخوة المشاهدين لكي نوضح، فطيرة صهيون هي بالأعياد اليهودية الفكر الصهيوني يأتي ويذبح كل من ليس يهوديا.
نعم.
ويعجن دمه بالعجين ليأكل الفطيرة. فما هذا الجدار؟ ونستغرب ونندهش جدا من الأغبياء المتخاذلين الذين ينبطحون الآن في ما يسمى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم. طيب، المقاومة أطلقت على هذا الجدار بأنه الحائط العازل الغبي، رغم أن الاحتلال طبعا يسميه بالذكي وأنه سخر فيه إمكانيات غير مسبوقة وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله حول غباء هذه الخطة؟
هو بيني واضح، هذا الجدار الغبي وهذا الجدار العنكبوتي هو بيني لكل الإنساني، لكل شعوب الأرض، بأن الصهاينة هم عنصريون.
نعم.
هم عدائيون، لا يستطيعون العيش مع الآخرين أو التعايش مع الآخرين.
طيب، كيف كانت ردود الفعل الفصائل الفلسطينية على احتفال الاحتلال بإنجاز هذا الحائط؟
المقاومة الفلسطينية البطلية وفصائل المقاومة الفلسطينية البطلية لا ترى هذا الجدار ولا يعنيها هذا الجدار. هذا جدار بالنسبة لها هو جدار وهمي، هو جدار من العنكبوت، من نسيج العنكبوت.
نعم.
هو جدار من الكرتون إذا صح التعبير. الفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة هي فصائل مؤمنة بالله ومؤمنة بأرض وديارها، ولديها رجاء كبير وثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى وبإرادة شعبها المظلوم. لا ترى هذا الجدار ولا تنظر إلى هذا الجدار الفصائل المقاومة الفلسطينية.
طيب، لكن هناك من يقول بأن هذا الجدار يعني شئنا أبينا سيحد من مدى قدرة المقاومة على المناورة وعلى المواجهة، وبالتالي يعني سيشكل عامل إضعاف للمقاومة الفلسطينية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، ممكن أن نقول بوضوح شديد بأن هذا الجدار هو رسالة للشعب الصهيوني، بين قوسين الشعب الصهيوني وليس للشعب الصهيوني. هو رسالة اطمئنان، رسالة رد خوف وقلق عن الشعب المغتصب لفلسطين. الشعب الذي جاء من كل أصقاع الأرض ليحتل فلسطين. هو ليس ضد إرادة المقاومة، هو رسالة تضليلية لليهود الصهاينة الموجودين في فلسطين المحتلة.
نعم.
ليس أكثر.
وما فحوى هذه الرسالة؟ هل فحواها أنه يعني محاولة يعني كسب ودهم وطمأنتهم، خاصة أن يعني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستقتل من أجل البقاء في منصبه، طبعا هذا علاوة على الملفات القضائية التي تلاحقه؟
نعم. نتنياهو معروف لدينا ولدى المتابعين والمراقبين بأنه يراهن على التعصب والتطرف اليهودي، التطرف الصهيوني، فلذلك يكثر في أهمية هذا الجدار العنصري العازل، جدار الخوف والقلق، ويهتم بهكذا أعمال عنصري وهكذا أعمال لتضليل الشعب اليهودي ولتضليل الشعب بين قوسين هذا الشعب الذي جاء من كل أصقاع الأرض كما قلنا واستوطن في فلسطين بإغراءات من نتنياهو وأمثاله.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد سعيد ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال وجدار الخوف محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ سعيد. سيد سعيد، من هي الدول الداعمة للاحتلال في بناء الجدار العازل تحت الأرض وفوقها مع قطاع غزة؟ هناك حديث عن مشاركة بعض الدول للأسف العربية في بناء هذا الجدار.
صحيح، ليس خافيا على أحد بأن أدوات المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة هم حكام الخليج بدون استثناء.
نعم.
وكثير من الحكام العرب للأسف الشديد وكثير من الحكام دول الإسلامية، إضافة إلى بريطانيا وأمريكا وفرنسا وغيرهم من الدول الإمبريالية بين قوسين والرأسمالية الغاشمي.
نعم.
كل تلك القوى تدعم الكيان الصهيوني وتدعم عنصريته وتدعم احتلاله للأرض واغتصابه للحقوق للأسف الشديد، ولهم أدوات لهذا المشروع وأدوات لقهر الشعوب ولنهب الشعوب ولنهب ثرواتها. لم يعد خافيا على أحد بأن الحكام العرب والمسلمين من المسلمين الذين ينتهجون النهج الوهابي، والوهابي هي إحدى أجنحة الأجنحة السياسية والعسكرية للصهيوني، يدعمون هذا الجدار ويدعمون الكيان الصهيوني في أرضنا الحبيبة فلسطين.
طيب، ويعني برأيك ما الخيارات المتاحة الآن أمام الفلسطينيين سواء على مستوى المقاومة سواء على مستوى الشعب الفلسطيني، خاصة أن يعني الشعب الفلسطيني دخل في مرحلة المواجهة بشكل مباشر في المرحلة الأخيرة من خلال المقاومة الشعبية التي البطولية التي رأيناها خاصة في قطاع غزة. الآن ما الخيارات المطروحة لمواجهة هذا الجدار في المرحلة المقبلة أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته؟
خيارات الشعب الفلسطيني حقيقة الأمر كثيرة، منها كما تفضلتم المقاومة الشعبية، والمقاومة لها أبواب كثيرة، منها المقاومة الفكرية والثقافية والإيديولوجية والتسامح والمحبة ووحدة الصف، إضافة إلى المقاومة الشعبية المسلحة. هذه هي أبواب المقاومة وهذه هي فصول المقاومة، وفصول وأبواب المقاومة يؤمن بها الشعب الفلسطيني البطل، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي إرادته الحمد لله هي إرادة فولاذية رغم كل أدوات القهر والظلم التي يعاني منها. تبقى أمام الفصائل المقاومة والمقاومة الشعبية البطلة في فلسطين المحتلة أمل ورجاء كبير في قوى محور المقاومة وعلى رأسها بدون أي مزود وبدون أي نقصان، وعلى رأسها قوة الحق، قوة نصرة المظلوم الجمهورية الإسلامية في إيران. متمثلة بقيادتها وجيشها وقائدها. هذه خيارات المقاومة الشيعية في فلسطين المحتلة. بعد عقود من الزمن اكتشف كل الشعب الفلسطيني الحديث بأن لا أحد يقف إلى جانبه وإلى جانب حقوقه سوى قوة الحق المتمثلة في قوى محور المقاومة وعلى رأسها إيران.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري، كنت معنا عبر الهاتف ضيفا كريما، شكرا على هذه المداخلة.
أشكركم جدا.
حياكم الله. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ سعيد على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من فاطمة الزهراء من العراق.
يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: لو سكب كل مسلم دلو من الماء على إسرائيل وجرفتها السيول.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة من أخو الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الجدار الفاصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة والذي بناه الكيان الصهيوني المحتل خوفا من المقاومة الفلسطينية التي هي كل يوم في تنامي وتصاعد، هذا الجدار لم يعد يجدي نفعا ولا يشكل عائقا أمام أسلحة المقاومة الحديثة والضربات الفعالة بالصواريخ والطائرات المسيرة المصنعة محليا في قطاع غزة على أيدي رجال المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الجهادية، فحين يحين تحرير الأرض الفلسطينية فلا عاصم اليوم من أمر الله. كان معكم أبو محمد مهدي.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، الاحتلال وجدار الخوف كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا فيه إلى الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري، وكذلك استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والطيبة في لقائنا هذا، مشكورين ودمتم في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: مبعث النور. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
قد عد الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وهيأه لحمل الرسالة وأداء الأمانة الكبرى وإنقاذ البشرية. وحين بلغ 40 سنة من عمره الشريف، اختاره الله سبحانه تعالى نبيا ورسولا وهاديا للبشرية جمعاء.
والله وجود محمد في دارنا لبركة ما بعدها بركة.
محمد وديعة عبد المطلب يا أبا طالب.
وهو كذلك.
أما تشم أريج محاسن الأخلاق يفوح منه؟
شهدت منه ما يحير الألباب، فهو يسلك طريق المكارم يا فاطمة.
الحق معك، فهو لا يبدأ بطعام إلا بعد أن يسمي عليه، ولا يختم طعامه إلا بحمد الله عز وجل.
هذه أخلاقه يا ابنة عم، فهو لا يأكل ما يذبح على النصب، ولا يشارك القوم في أعيادهم ولهوهم وعبثهم.
قد رأيت يا أبا عقيل منه ما لم يره غيري من خصائصه الجميلة.
وأنا كذلك، كنا نسير البارحة أنا وهو في وادي ذي المجاز، وقد أتعبنا جهد المسير، ولم يكن في الوادي قطرة ماء واحدة.
وماذا عن قربتيكما؟
قد نفد ماؤهما، فقال لي: ما اسم هذا الوادي يا عم؟ أجبته يسمى بذي المجاز، فقال: أرى العطش قد أخذ منك ما أخذه، هلم معي إلى تلك الصخرة الجاثية هناك يا عم. فأجبته: أنا أتحمل، وإنما خوفي عليك من التعب، فأنت فتى في التاسعة من عمرك يا بني.
نعم.
فما إن وصلنا حتى ضرب قدمه على الأرض فانفجرت منها عين تنبع ماء الرقراقة، فقال لي: يا عم، اروي ظمأك من الماء. فاحتضنته وقبلت جبينه.
محمد مبارك يا أبا طالب.
لا شك في ذلك، فهو مبارك ورحمة.
فما أن دخل دارنا زحفت إليها البركة من كل مكان،
لذا ترين أني أعرض الطعام عليه في بادئ بدء لينال منه شيئا، فنأكل أنا والأولاد مما يفيض عن حاجة الآكلين ببركته.
الحمد لله الذي أورثنا الخير والبركة بدخول محمد دارنا.
الحمد لله رب البيت الحرام. يا معاشر قريش، أيها الناس، لقد عزمت على السفر إلى بلاد الشام. يا معاشر قريش، من يرغب بالتجارة في رحلتي هذه يشد أمتعته. الإبل حاضرة وموعدنا غدا صباحا. يا معاشر التجار، ما هي إلا خطوات وندخل بلدة بصرى، فنقيم فيها ليلة واحدة، يكون مقامنا بجانب دير بحيرة الراهب. ها قد وصلنا. أنيخوا الإبل وحط الرحال، تحركوا أيها التجار.
من أخلاقي ألا أرى قوافل التجارة رغم أن ديري على طريق القوافل، لكن هذه القافلة شغلت فكري. غمامة تظلل أحدا في ركبها لتحميه من الهجير. لا أرى شجرة تحرك أغصانها لتظليل ذلك الراكب على الناقة الشهباء، وهذا ما يحيرني. أنزل إليهم وادعهم إلى طعام يأكلونه، وحينها وحين أتفحص الأمر. أيها القوم.
نعم نعم.
يا معاشر الأشراف، اجتمعوا إلي وتناولوا من طعامي.
نجتمع.
لا